ثم يديه مع المرفقين،
ثم يغسل يديه مع المرفقين، وقد تقدم هذا. وهنا ننبه إلى خطأ شائع عند كثير من الناس من العامة، فإنهم إذا توضأوا غسلوا كفين، يغسل واحد منهم الكفين ثم يتنظف ويستنشق ويغسل وجهه، فإذا جاء يغسل يديه يبدأ من آخر الكف ويغسل ساعده ويغسل عن الكفين. من فعل ذلك لا يصح وضوءه، من فعل ذلك لا يصح وضوءه، وتلزمه إعادة الوضوء والصلاة. ولذلك كثير يقع في هذا، فينبغي التنبيه على هذا، أنك إذا رأيت إنسان يغسل يديه يكون غسله من أطراف الأصابع إلى المرفقين والغاية داخلة في المغير كما قررناه في المجلس الماضي. فكون الكبير أو البعض يغسل الكفين لأنه قد غسلها في بداية وضوءه، فيترك غسلها عند غسله ليديه، ولذلك لا يصح هذا ولا يجزيه. نعم.
ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة.
فإذا غسل يديه، وقد تقدم دليل وجوب غسل اليدين وأنه من فرائض الوضوء، وبينا الحد وبينا خلاف العلماء رحمه الله عليهم في المجلس الماضي، شرع رحمه الله في بيان الفرض الذي يلي غسل اليدين وهو مسح الرأس، قال يمسح رأسه كله، وهذا على الصحيح. وقد تقدم بيان دليل مسح الرأس وخلاف العلماء في القدر الذي يجب مسحه وأدلة كل، والراجح من أقوالهم ومن تلك الأدلة. نعم.
مع الأذنين مرة واحدة.
مع الأذنين، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي الأذنان من الرأس، وقد تقدم الكلام على غسل مسح الأذنين مع الرأس، وبينا ذلك وبينا مذاهب العلماء رحمه الله عليهم فيه. نعم.
ثم يغسل رجليه مع الكعبين.
ثم يغسل رجليه، وهذا الفرض الأخير، غسل الرجلين أو مسحهما إذا كان لابسا من الخفين أو الجوربين، والخفان والكعبان يجب غسلهما مع القدم بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. وقد تقدم بيان دليل وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين، وهل الكعبان يجب غسلهما أو لا يجب، وذكرنا الأقوال والأدلة والراجح في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة.
ويغسل الأقطع بقية المفروض.
ويغسل الأقطع بقية المفروض، لأن الله أمره بغسل الجميع، فإذا سقط عنه البعض بمكان العذر فإن سقوط البعض لا يقتضي سقوط الكل، لأن ما جاز بحادث يقدر بقدره. فالخطاب المتوجه عليه أن يغسل يديه كاملة، فإذا قطعت يده وبقي ساعده فإن الساعد داخل في المأمور، فيجب عليه غسل الساعد الذي بقي بعد القطع.
فإن قطع من المثقل غسل رأس العبد منه.
غسل رأس العبد منه على أساس ما ذكرناه من كون الكعبين والمرفقين داخلين في الغاية، في المغير.
ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد.
ثم يرفع نظره إلى السماء، لم يصح بذلك حديث، وذكره العلماء رحمه الله عليهم، والصحيح أنه يقتصر على القول بذكر الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن من قالها عند سلام وضوئه فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. نعم.
وتباح معونته وتنكيف أعضائه.
وتباح، الإباحة مستوية مستوى طرفان، أي لا يؤمر به ولا ينهى عنه. تباح معونته، يعني معونة المتوضئ، لما ثبت في الحديث الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وغلام محوي أحمل إداوة وعنزة. هذا يدل على مشروعية خدمة الأحرار بعضهم لبعض، وخاصة إذا كان من أهل الفضل وكبار السن والوالدان، إذا كان من الوالدين فإن خدمتهم عبادة وقربة لله جل وعلا، وتجب عند وجود الحاجة. وإذا كان من أهل العلم والفضل، خاصة إذا كان من كبار السن من العلماء، فإن خدمتهم قربة. وإذا كان صغير السن وأردت أن تخدمه فلا حرج، إذا قصد بذلك وجه الله لا رياء ولا سمعة، لكن الأفضل لطالب العلم ألا يمكن الناس من خدمته في بداية طلبه العلم أو في صغر سنه، لما في ذلك من الفتنة، والإنسان في مقتبل عمره لا يأمن الفتنة، بخلاف كبار السن فإن الخشوع فيهم أكبر وقربهم من الموت يبعدهم من قطع هالة الناس، فأنا لهم الحق كبار السن. ولذلك يستحب بعض العلماء أن إنسان إذا كان صغير السن ولو كان من العلماء أنه يتورع عن خدمة الناس له حتى يكون ذلك أبلغ في إخلاصه وأبلغ في طاعته لله جل وعلا. وترى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن كنت في سفر فلا إن صحبت رفقة في السفر فلا تكن صائما إنك إن أخبرتهم بصيامك قالوا أنزل الصائم أنزل الصائم أكرم الصائم احمل الصائم حتى يذهب أجرك إلا يزال يكرمه في خمه حتى يذهب أجرك بما يكون منه من إكرام. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتورع والأكمل للإنسان والأفضل. وقد عهدنا علماء أجلاء رحمة الله عليهم بلغوا من العلم شأوا عظيما كانوا يتورعون عن خدمة الناس لهم خاصة في هذه الأزمنة التي قل أن يوجد فيها المخلص. وكذلك إن وجد المخلص قد يوجد المغالي. وكثير من الجدع والأهواء والغلو في الصالحين نشأ بسبب الخدمة. ولذلك لا ينبغي أن يتخذ الدين طريقة لإهانة عباد الله جل وعلا، فإن الله أخرج الناس بالإسلام من العبودية لغيره إلى العبودية له سبحانه وتعالى. وقد تكلم الإمام القيم رحمة الله عليه كلاما نفيسا في الفوائد وقال إن كثيرا من الفساق يغترون بصحبة الصالحين حتى يكونون جريئين على المعاصي بسبب فضلهم على الصالح بخدمته. ولذلك تجد يخدمه فيغتر بصحبته فيجرؤ على حدود الله لا يصلح من حاله ويصبح صحبته للعالم صحبة شكلية للخدمة، لكن أن ينتفع بعلمه أن يستفيد من ورعه من تقواه لا تجد لذلك أثر حتى والعياذ بالله يفسد عليه دينه. والمنبغي أن يحمل الإنسان نفسه على أتم الوجوه وأقربها إخلاصا لله جل وعلا. خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المسجد فخرج معه وأصحابه يشيعوه، قال ما لكم؟ قالوا رأيناك تسير وحدك فأردنا أن نشيعك، قال إليكم عني إنها فتنة للتابع والمشروع. هذا ابن مسعود في عصر الخيرية وزمان الخيرية، إنها فتنة للتابع أي أن الإنسان إذا صار مع الإنسان مع العالم دون أن يسأل ودون أن يستفيد من علمه فتنة له ذلك، وفتنة للمتبوع أي أن العالم ربما دخله الغرور برؤية من حوله. ولذلك الأسلم والأكمى أن الإنسان يتورع، وإذا نظر الله إليك قد حباك العلم وحباك الفضل لا تهين عباد الله ولا تأخذ منهم أجرا ولا جزاء ولا شكورا كم لا أجرك عند الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لكن لا يعني هذا التحريم والمنع، ولكن نقول أن الإنسان إذا خشي الفتنة لنفسه أو لمن معه فإنه ينبغي عليه أن يتورع. وهذه مسألة أحب أن ننبه عليها لأن حصل فيها كثير من الذكر، فلقد رأينا كثيرا من طلاب العلم يصحبون العلماء ويكون في بداية صحبته للعالم كأحسن ما أنترائه أدبا وخلقا واستفادة من العالم وكثرة سؤال ومدارسة له، ولكن ما إن يدخل إلى مقام خدمته والقيام على شأنه ويداخله في أموره الخاصة حتى تنزل منزلته فيصبح كأن العالم شيئا معتادا له فيخرج عن حد الأدب، ولربما يصبح يأتي وقت وقد رأينا ذلك لعيننا في بعض ضعاف النفوس يأتي وقت يجرؤ فيه على أن يفتي بحضرة العالم. وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى من المزالق الخطيرة، إذا صحبت هذا العلم لا حرج أن تخدمه وأن تريد وجه الله، ولكن اعلم أن صحبة العلماء للعلم الفائدة وليست للمظاهر وللأمور التي قد تكون فتنة عن الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. يقول رحمه الله صلاح مأمرته أن يجوز أن يعاونه الغير على وضوء فيصب الوضوء له. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح أنه دخل الشعب فبال ثم صب عليه المغيرة رضي الله عنه وأرضاه الوضوء صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن المغيرة وأرضاه. نعم. تنشيف الأعضاء بعد الوضوء الأفضل أن لا ينشف، الأفضل والأعظم أجر أن لا ينشف، لما حدث في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فقوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وكذلك قال في اليدين حتى تخرج من تحت أظهارك أصابعه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فاستحب طائفة من العلماء ألا ينشف الوضوء. وكذلك ثبتت السنة بتأكيد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل وجاءته أم المؤمنين بمنديل قال فلم يرده وجعل ينفض الماء بيديه، وجعل ينفض الماء بيديه. نعم، لكن يباح، يجوز الإنسان يتنشف خاصة إذا وجدت الحاجة كشدة البرد أو نحو ذلك، لكن الذي استحبه العلماء أنه يبقي الأعضاء مبلولة حتى يكون ذلك أدعى لخروج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء على ظاهر الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم رفع الصوت بالنية عند الوضوء وعند الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتلفظ بالنية يعتبر بدعة سواء كان عند الصلاة أو عند الوضوء. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه توضأ وصلى ولم يحفظ في حديث واحد أنه تلفظ بنيته، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك ينبغي ترك هذا والبقاء على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من وجود النية بالقصد والقلب، وذلك كافٍ إلا فيما ورد الشرع بالتلفظ به، وذلك في موضعين فقط. الموضع الأول عند ذبح النسك، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بالكبشين قال في أحدهما: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني: عمن لم يضحي من أمة محمد. وكذلك أيضا الموضع الثاني الذي تلفظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنيته عند نسك الحج والعمرة، وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاني الليلة آت من ربي، كما في حديث عمر في صحيح البخاري: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فقول قل أي تلفظ، والقول لا يكون بصوت مستمع الحروف. ولذلك دل هذا الحديث على سنية التلفظ بنيته. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول: لبيك عمرة وحجة. هذا الذي ورد استثناؤه في الشرع، والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الشرع لذاته؟
لذاته أي أن انعدامه ليس لذات الشرع. فلو أن إنسانا مثلا لم يكن متوضئا فإنه لا يصلي، لكن ليس لانعدام الوضوء وحده، ولكن قد يكون ذلك لسبب آخر، لفقد شرط آخر غير الوضوء، كما هو الحال مثلا في الصلاة. لو أن إنسانا لم يتوضأ فإن الوضوء شرط لصحتها، فعدم وجود الوضوء يوجب عدم الصلاة، ولكن ليس لذات الوضوء، إذ قد يكون ذلك مع مصاحبة شرط آخر، كما هو الحال فيما إذا كان قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تصح. وبناء على ذلك عبروا بالذات لعدم لوجود المصاحبة بالشرط، لوجود الانتفاء بالشرط المصاحب، كما هو الحال في استقبال في دخول الوقت ونحوه. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن من نوى الأدنى لم ينجرح فيه الأعلى، فمن نوى الضحى ثم صلى به الظهر. السؤال: فما حكم من فعل ذلك جهلا؟ هل تجب عليه إعادة الصلوات المفروضة وإن كان لا يعرف عددها؟ فما الحكم؟
هذا في الوضوء ولا في الله؟ كان يصلي كيف؟
قال: نوى الضحى ثم صلى به الظهر.
لا يستقيم هذا
بالوضوء. نعم، الوضوء لا مشي واسع، لوجود الخلاف أمر في واسع. لو نوى الظهر الضحى ثم صلى بها الظهر، طبعا وجود القول المخالف ووجود الفتوى عند طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم الجواز ما في حرج، ولكن المستقبل الذي يستقبل يبتدئ بهذه النية، لأن احتمال أنه تعلم الوضوء عندما يرى أن نية الأدنى مبدعة عن نية الأعلى، ولذلك لا يبدأ في مثل هذا بالإعادة. نعم.
وهذا سائل يقول: قضية الشيخ لو اجتمع على المكلف يوم الجمعة غسل الجمعة وغسل الجنابة فماذا يفعل؟ هل يغسل مرتين أو يجزئ أحدهما عن الآخر؟ وإن كان كذلك فماذا ينوي، غسل الجمعة أم غسل الجنابة؟
إذا نوى غسل الجنابة ينوي تحته غسل الجمعة فيجزيه غسل الجنابة عن غسل الجمعة، لأن قاعدة الانضراب أنه يندرج المساوي مع نظيره بشرط تحقق مقصود الشرع، فلما كان مقصود الشرع من غسل الجمعة أن تكون النظافة لمكان الاجتماع من سبب في حديث عائشة عند الترمذي في سننه، فإنه في هذه الحالة إذا اغتسل للجنابة تحقق مقصود الشرع بالنقاء، ولذلك يجزيه أو تجزيه الجنابة عن غسل الجمعة بالنية. أما نوى الجمعة إن لا تندرج تحتها الجنابة، ولذلك ينبغي عليها أن يعيد إذا كان قد نوى الجمعة أصلا واندراج الجنابة تحتها، ولكن ينوي الجنابة أصلا والجمعة تحتها، لأن صورة الاندراج شرطها تحقق مقصود الشرع. وهكذا حال بالنسبة للواجبات في الأفعال، تحر في طواف الإفاضة وتحت الطواف الوداع، وبناء على ذلك يستحق منه إذا جعل النية لغسل الجنابة أصلا وغسل الجمعة تبعا. والله تعالى
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه أن النية واجبة، وذكر هنا رحمه الله أنها شرط، هل بينهما فرق حفظكم الله؟
والله أولا ذكر ابن قدامة هذه ما أقدمها عنه، ينبغي التأدب مع أهل العلم رحمة الله عليهم. ابن قدامة ليس من طلاب العلم الرجل العادي، قال ذكر الإمام ابن قدامة عالم من أعلام المسلمين. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من المرشح. كان آية في العلم والصلاح والورع، وشهد له في أقرانه والعلماء في شهادة العلماء أنه جمع بين العلم والعمل رحمة الله عليه رحمه الله ورحمة الله. فمثل هذا لا يليق أن يقال ذكر فلان، والمنبغي دائما على طالب العلم أن يتعلم للعلم الأدب دائما إجلاء أهل العلم بذكرهم للألقاب والألفاظ التي تليق بهم. ذكر الشيخ ذكر الإمام، ونتم إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الشرط إذا كان شرطا للصحة أرفع من الواجب، لأن شرط الصحة لا تصح العبادة بدونه، وأما الواجب فقد تصح بدونه ويكون الإثم على الشرط. ولكن إذا عبر في الواجب على أنه شرط للصحة كان ذلك أبلغ. ولذلك لما اختلف في الطهارة والوضوء قال بعضهم هي واجبة وشرط في صحة الصلاة، أي دل الدليل على أن فقد هذا الشرط أو هذا الواجب يؤدي إلى بطلان الصلاة. فهناك فرق بين قولهم واجب وبين قولهم شرطا، إلا أن بعض العلماء رحمة الله عليهم يعبرون بالواجبات وبالشروط بناء على أن قوله رحمة الله عليه في العمدة والواجب من ذلك بمعنى اللازم الذي ينبغي الإتيان به، وليس المراد به أن الإسقاط معنى الشرطية، بدليل أنه ذكر بعد قوله والواجب من ذلك في العمدة ذكر أركان الوضوء، وهذا لا شك أنه أرفع من درجة، لأن الركن أعظم من الواجب كما هو معلوم ومقرر، إن ركن الصلاة أعظم من واجباتها. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، الجمع بين الصلاتين في الحضر هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بدون عذر ولا خوف؟ وما الفرق بين العذر والحاجة؟
هذه المسألة مفرعة على حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه يقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير مطر ولا مرض ولا سحر. ولما سئل عن ذلك قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. وقد وقع ذلك في خطبة ابن عباس كما في صحيح مسلم أنه خطب إذان إمارته على الكوفة لعلي رضي الله عنه، لأنه كان واليا عليها لعلي، فجعل يخطب وأطال الخطبة في وقت صلاة الظهر، فقام له أعرابي وقال الصلاة فلم يجبه ابن عباس، ثم استمر في خطبته، فقام الرجل وقال الصلاة ثم استمر ابن عباس في خطبته فقام الرجل فقال له ابن عباس أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين إلى آخر الحديث. هذا الحديث للعلماء فيه وجهان، الوجه الأول منهم من أخذ بظاهره قال دل هذا الحديث على جواز أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولو لم يكن هناك لا مطر ولا مرض ولا سفر، وهذا القول مذهب بعض أصحاب الحديث رحمة الله عليهم وبعض أهل الظاهر. والقول الثاني أن هذا الحديث ليس على ظاهره وإنما المراد به الجمع الصوري، وهذا واضح من سياق الحديث لأن الرجل لا زال يكرر في أول الوقت، لأن عهد من ابن عباس أنه يصليها في أول وقتها، ما زال ابن عباس يستمر في خطبته، فلما قارب وقت الظهر من الانتهاء أقام لصلاة الظهر فصلاها، فبمجرد انتهاء دخل وقت العصر فأقام لها فصلى العصر، ثم صلى الاثنتين في صورة الجمع، والحقيقة أنها أن كل صلاة في موضعها. يقول جمهور العلماء لو أخذنا بهذا الحديث على ظاهره لألغينا دلالة الكتاب والسنة، أما دليل الكتاب فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محددا، وقال في آية المواقيت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الهدي إن قرآن الهدي كان مشهودا، فحددها بالوقت. فلو قيل إن الظهر يجمع مع العصر ولا حرج أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر لم يكن للوقت للظهر وقت محدد، إنما يكون الظهر والعصر بمثابة الصلاة الواحدة لأنه جمع من غير عذر، فيجوز للناس أن يؤخر الظهر والعصر ولا حرج أن يوقع الظهر في آخر وقت العصر، وهكذا يجوز لهم أن يوقع العشاء المغرب في وقت العشاء. فنلغي دلالة الكتاب في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونلغي دلالة السنة في قول جبريل قم فصلي، وقال للأعرابي ما بين هذين ما بين هذين وقت. إذن لا يستقيم حمل الحديث على ظاهره، والقاعدة في الأصول أنه لو تردد الحديث بين وجهين، وجه موافق النصوص في الكتاب والسنة ووجه يخالف، وجب صرفه إلى الوجه الذي يوافق لا إلى الوجه الذي يخالف. وبناء على ذلك الصحيح أن الصلاة لها ثلاثة أحوال: إيقاعها في وقتها، وجمعها صورة لإيقاعها في وقتها، والجمع الحقيقي. فاكتملت القسم العقلية أن توقع الصلاة كلا في وقتها، أن توقعها في غير وقتها مجموعة مع الأولى أو مع الثانية اللي هو جمع التقسيم والتأخير، أن توقعها على صورة الجمع والحقيقة أنها في وقتها. وبناء على ذلك يرد إشكال، ليس هناك دليل يقوى على اعتبار الجمع الحقيقي إلا قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، وهذا ليس فيه دليل، فإن من تأمل هذه العبارة معناه أن الناس تعرفون في بعض الأزمنة كشدة الحرب أو يكون هناك أمر يحتاج الإنسان أن يخطب فيه حادثة وقعت، فقام الإمام ينبه الناس على هذه الحادثة فأطال في خطبته يحتاج إلى بيان وتفصيل، فأخذ وقت الظهر إلى آخره، ثم صلى بهم الظهر ودخل وقت العصر فأقام العصر وصلاها. يقول أراد أن لا يحرج أمته، أي أنهم لو قاموا بعد انتهائهم من صلاة الظهر سيرجعون إلى بيوتهم ثم يعودون مرة ثانية إلى صلاة العصر، فأسقط الحرج بالجمع بين الصلاتين صورة في خروج واحد دون ذهاب وإياب متكرر، وهذا واضح جليل. ولذلك مذهب جماهير العلماء على أن هذا الحديث ليس على ظاهره وأن المراد به الجمع الصوري. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.